السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة السابقين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، شرعنا في مدارسة أئمة الإسلام، الأئمة الفقهاء الأربعة العظام رضوان الله عليهم أجمعين، وبدأت بسيدنا أبي حنيفة فقيه هذه الملة المباركة المرحومة، هذه الأمة المباركة المرحومة، وهو أول الفقهاء الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين. وقد حصلت فيه ثلاثة أمور حساب لم تحصل لبقية الفقهاء الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. أولها كما تقدم معنا تابعي فاز بشرف صحبة ورؤية ولقاء أصحاب النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وتقدم معنا ثبوت رؤيته لسيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أجمعين. الأمر الثاني، إخوة الكرام، هو الذي وضع الطريقة المتبعة في دراسة الفقه. كل فقيه بعده، بدءا بسيدنا الإمام مالك فمن بعده، ساروا على طريقة ترتيب وتبويب سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين في الفقه، بحيث يبدأ بالعبادات، بكتاب الطهارة، ينتقل إلى البيوع، وهكذا. هذا الترتيب الذي وضعه بهذه الصورة والشاكلة الحنفية بقيادة إمامهم سيدنا أبي حنيفة النعمان رضوان الله عليه أجمعين. الأمر الثالث الذي امتاز به أبو حنيفة رضي الله عنه أرضاه هو حاله مع علماء الأمة كحال نبينا عليه الصلاة والسلام مع رسل الله الكرام. فنبينا عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء تابعا، وسيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أكثر العلماء تابعا من هذه الأمة. مذهبه حصل له رواج وقبول وانتشار، وعمل به الصالحون الأبرار في سائر الأقطار، بحيث لم تحصل تلك النسبة لأحد من أئمة الإسلام. حقيقة هذه المزايا الثلاثة امتاز بها هذا الإمام المبارك رضوان الله عليه أجمعين. قلت إخوة الكرام سنتدارس ما يتعلق بترجمته ضمن أربعة أمور: في نسبه وطلبه العلم، وهذا أمر واحد، والثاني في ثناء العلماء عليه وبيان منزلته ورتبته وفضيلته ومكانته، والثالث في طريقة تفقهه في الدين، والرابع في عبادته لرب العالمين سبحانه وتعالى. كنا نتدارس الأمر الثاني إخوة الكرام في بيان منزلة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه حسبما قرر أئمة الإسلام أقرانه ومن جاء بعده رضوان الله عليهم أجمعين. تقدم معنا آخر شيء تداركناه أن حبه من السنة، وأنه يجب على أهل الإسلام أن يدعو لسيدنا أبي حنيفة النعمان في صلواتهم، لأنه حفظ عليهم السنن والفقه. وتقدم معنا هذا الكلام مأثورا عن عدد من أئمة الإسلام العظام الكبار الكرام، منهم كما تقدم معنا أبو معاوية محمد بن خازم، ومنهم الإمام أبو عبد الرحمن الخريبي، ومنهم كما تقدم معنا. ووقفت عند هذا الأمر وسأكمل تقريره بعون الله وتوفيقه. نعم أخوتي الكرام، إن حب المسلمين فرض في الدين، فكيف لحب أولياء الصالحين؟ فكيف بحب علمائنا وساداتنا الفقهاء المتقين؟ لا شك إن هذا من آكد الفروض وأوجب الواجبات، فهم أولياء رب الأرض والسماوات، فهنيئا لمن هدي إلى محبتهم وتعطير المجالس لذكرهم، وشقاء ثم شقاء لمن حرم من محبتهم ولمن وقع في أعراضهم. نسأل الله أن يحفظنا من ذلك بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أولياء الله حبهم فرض، حبهم واجب، وتقدم معنا عند ذكرهم تنزل الرحمات، وإذا ذكر رب الأرض والسماوات، كما أنه إذا ذكر الله ذكر رضوان الله عليه أجمعين. فحب أبي حنيفة من السنة، وإذا أردت أن تعرف الإنسان هل هو سني أم لا، فانظر لموقفه نحو أئمتنا، وفي مقدمتهم أولهم وفقيههم وأسبقهم رضي الله عنهم أجمعين سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه. قال العبد الصالح عبد العزيز ابن أبي غواد، كما في الخيرات الختام في مناقب سيدنا أبي حنيفة النعمان صفحة 48، والكلام موجود في عقود الجمان أيضا في مناقب سيدنا أبي حنيفة النعمان. الكتاب الأول كما قلت للإمام ابن حجر الهيثمي، والثاني عقود الجمان للإمام الصالحي رضوان الله عليه أجمعين. يقول عبد العزيز بن أبي رواد، وهو من أئمة الخير والصلاح، صدوق عابد، خرج له البخاري في صحيح تعليقا وأهل السنن الأربعة، وانظروا ترجمته العطرة في السير في الجزء السابع صفحة 84 و100، وقال عنه الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء الأول صفحة 14 و200، ثقة عبد العزيز بن أبي رواد. ووالده تقدم معنا هو عبد النجيب ابن أبي رواد من أهل مكة الكرام رضوان الله عليه أجمعين، من أئمة الإسلام الكبار. عبد العزيز ابن أبي رواد كان يقول: من أحب أبا حنيفة فهو سني، ومن أبغضه فهو مبتدع شقي. من أحب سيدنا أبا حنيفة رضي الله عنه وأرضاه فهو سني، هذا على السنة، ومن أبغضه مبتدع شقي. وكان يقول: بيننا وبين الناس أبو حنيفة النعمان، فمن أحبه وتولاه فهو على السنة، ومن أبغضه وانحرف عنه فهو على البدعة. بيننا وبين الناس أبو حنيفة، هذا هو الفيصل بين أهل الهدى وأهل الردى، فمن أحبه هذا على السنة، من أحبه من تولاه على السنة، من أبغضه انحرف عنه فهو على البدعة. يقول هذا كما قلت شيخ الإسلام العبد الصالح عبد العزيز ابن أبي رواد رضوان الله عليه أجمعين. حبه كما قلت من السنة، حبه من السنة من الإيمان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولذلك إخوتي الكرام، الوقيعة فيه وفي أئمة الإسلام وقيعة في الإسلام، وقد تفطن سيدنا أبو زرعة رضي الله عنه وأرضاه لعمل الزنادقة اللئام، فقال: إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه فاعلم أنه زنديق ولا دين له. لما؟ قال: لأن القرآن حق والسنة حق، والذين نقلوا لنا القرآن والسنة هم الصحابة، فإذا كان الناقل لا يوثق به فما قيمة المنقول؟ ونحن إخوة الكرام، فقه ديننا يعود إلى هؤلاء الأئمة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وقلت مرارا، نصوص القرآن والسنة مع فهم الصحابة انحصر ذلك في ما عليهم فقهاء الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا جئنا ووقعنا فيه وطعنا فيه، طعنا في الإسلام حقيقة، زندقة، لكن يعني كما يقال من وراء جدار وكتاب، يعني ما يريد أن يطعن في الإسلام مباشرة، يتوصل إلى الطعن في الإسلام عن طريق الطعن بأئمة الإسلام، بدءا بسيدنا أبي حنيفة النعمان ومن بعده من الأئمة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. إخوة الكرام، حقيقة الثناء على سيدنا أبي حنيفة النعمان من قبل أئمة الإسلام لا يتسع للإحاطة به المقام، فقد جمع الله في هذا الإمام المبارك خصال الخير على التمام، خصال الخير على التمام جمعت في سيدنا أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه. وقد أثنى عليه كما تقدم معنا المحدثون والفقراء والفقهاء والقراء والزهاد والعباد والأولياء رضوان الله عليهم أجمعين. قال العبد الصالح يحيى بن سعيد القطان، وقوله في تهذيب التهذيب في الجزء العاشر صفحة 540، وهو في السير أيضا في الجزء الثاني، في ترجمة سيدنا أبي حنيفة في صفحة 240، وهو أيضا في الجزء الذي ألفه الإمام الذهبي في فضائل أبي حنيفة وصاحبي صفحة 230، يحيى ابن سعيد القطان. استمع ماذا يقول. يقول: لا نكذب الله ما سمعنا أحسن رأيا من أبي حنيفة وقد أخذنا بأكثر آرائه. لا نكذب الله، لا نقول عليه الكذب، لا نكذبه، فهذا ولي من أوليائه وجعله حجة بين عباده لما من عليه من الفقه والفهم والحكمة. لا نكذب الله فيما اختاره، لا نكذبه، فنحن نتكلم حقا، وهذا إمام مبارك نقتدي به. ماذا عندك؟ قال: ما سمعنا أحسن رأي من أبي حنيفة. هذا يقوله يحيى بن سعيد القطان، وإنا وقد أخذنا بأكثر آرائه. أكثر فقه نحن نلتزم به وندين الله به يقوله من بخلة الفراء يحيى بن سعيد القطان. قال عنه أئمتنا: ثقة، متقن، حافظ، إمام، قدوة. حديث في الكتب الستة في سنة 98 و100. وقال عنه الذهبي في السير في الجزء التاسع صفحة 75: هو الإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث، الإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث. ومن مناقبه أنه كان يختم القرآن كل ليلة ولا يحدث بعد الختمة بشيء في الصباح حتى يدعو لألف من شيوخه يسميهم بأسمائهم، ثم بعد ذلك يبدأ بنشر حديث النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. لا إله إلا الله. وكان إذا جاء إلى المجلس مع أصحابه كما في السير في ترجمته كان بيده سبحة يسبح بها. من؟ أمير المؤمنين في حديث نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وقرئ مرة سورة الدخان بحضرته فصاعق، قال سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه: لو أن أحدا يملك نفسه ويستطيع أن يدفع الوارد إذا ورد عليه لو لملك يحيى بن سعيد القطان نفسه. يقول عليه عندما يعني يقع هذا على من يقع ويصاب يعني بصعق عندما يسمع كلام الله جل وعلا، هذا ليس من ذلك التكلف. ولو أن الإنسان يمكن أن يضبط نفسه وهذا في وسعه لضبطه يحيى بن سعيد القطان، هذا كما قلت في ترجمته في كتب الجرح والتعديل لا في كتب الأساطير، يحيى بن سعيد القطان: لا نكذب الله، لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن رأيا من أبي حنيفة، وإنا لنأخذ وقد أخذنا بأكثر آرائه. يحيى بن سعيد القطان يقول هذا في سيدنا أبي حنيفة النعمان. وتوفي هذا العبد الصالح سنة 98 يعني بعد سيدنا أبي حنيفة 48 سنة. انتبه لحال يحيى بن سعيد القطان. قال الذهبي في ترجمته: قلت، استمع هذا الكلام عبد علي بن نواجه، قلت كان متعنتا في نقد الرجال، فإذا رأيته قد وثق شيخا فاعتمد عليه. إذا وثق ما بعد توثيقه توثيق، انتهى، يعني هو يتشدد في التوثيق. فإذا كان يتشدد ويقول تلك الكلمة البليغة الحكيمة الجليلة العذبة الجميلة فيه سيدنا أبي حنيفة، هذا مع تشدده. وعليه من قال غير ذلك فهو أحد أمرين: إما جاهل أو حاسد. من قال غير ذلك الكلام في سيدنا أبي حنيفة النعمان فهو أحد رجلين: جاهل لمكانته أو حاسد لنعمة الله على عباده. يقول الذهبي: قلت كان متعنتا في نقد الرجال، فإذا رأيته قد وثق شيخا فاعتمد عليه، أما إذا لين أحدا فتأن في أمره حتى ترى رأي غيره فيه. هذا إذا لين، وهو الآن وثق أو لين؟ وثق وثق. وأبو حنيفة أعلى من يحيى بن سعيد القطان، وحاشا أن نستدل على توثيق سيدنا أبي حنيفة بكلام يحيى بن سعيد القطان، بل بكلام البخاري وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين، حاشا. إنما فقط أذكر هذا لأبين فقط أن مكانته كما قلت مسلمة رضي الله عنه وأرضاه. ولنعقر بعد ذلك المجلس بذكر أقوال هؤلاء الأئمة في هذا الإمام رضي الله عنهم وأرضاهم. وإلا فأبو حنيفة رضي الله عنه في غنى عن توثيق من جاء بعده يكفي شهادة الأقران له، لأنه إمام الأئمة وفقيه الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. فلا يحصل التوثيق لكلام يحيى بن سعيد القطان، إنما كما قلت لبيان أن هذا الذي نقل في ترجمة هذا الإمام. وإلا عندنا الإمام أبو حنيفة أعلى منزلة من يحيى بن سعيد القطان وممن جاء بعده من أئمة الإسلام، فلا يمكن أن يقاس به رضي الله عنه أجمعين، ولكل مقام معلوم. إذا لابد من وعي الإخوة الكرام، وليس هنا سيثبت توثيق سيدنا أبي حنيفة لكلام يحيى بن سعيد القطان، لا، إنما يعني إذا هو كان متعنتا ووثق عض على ذلك بالنواجذ. فلو كان في أبي حنيفة شيء يقول يحيى بن سعيد القطان هذا الكلام، يتقدم معنا كلام يحيى بن معين أنه ثقة وما سمع فيه تجريحا وتضعيفا، تقدم معنا، وليس كذلك، ما سمع أحدا يضعف. وعليه هذا حادث بعد ذلك لأسباب نسأل الله أن يغفر لنا وللمسلمين إنه كريم وهاب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم إخوتي الكرام، هذه مكانة سيدنا أبي حنيفة النعمان. لا نكذب الله، لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن رأيا من أبي حنيفة وقد أخذنا بأكثر الأعراب. نستمع لشهادة المحدثين الكبار في زمن سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنهم وأرضاهم، والمقارنة بين مجالسهم ومجالس سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنهم أرضاهم بإقرار ألسنتهم. فاستمع لكلامهم، لا كما قلت من كتب الأساطير، إنما من كتب الجرح والتعديل. هذا العبد الصالح زهير بن معاوية ثقة ثبت، حديثه في الكتب الستة في سنة 72 أو 74 بعد المئة، يعني بعد 24 سنة على أكثر تقدير بعد سيدنا أبي حنيفة، عاصره وحضر مجالسه ويعرفه رضي الله عنه أجمعين. زهير بن معاوية ولد سنة 100، يعني بعد سيدنا أبي حنيفة أيضا 20 سنة كما في تقريب الذهبي. وقال الذهبي ولد سنة 95، يعني بعد سيدنا أبي حنيفة 15 سنة. زهير بن معاوية حديثه في الكتب الستة. قال عنه الحافظ الذهبي في السير في الجزء الثامن صفحة 81 و100، هو الإمام الحافظ المجود، كان من أوعية العلم. الإمام الحافظ المجود كان من أوعية العلم، صاحب حفظ وإتقان. من أوعية العلم كان صاحب حفظ وإتقان. استمع لمنقبة لزهير بن معاوية، ثم اسمع لكلامه في مجالس سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه ومجالس غيره. حدث شعيب بن حرب، وقد توفي سنة 97 و100، حديثه في صحيح البخاري وسنن أبي داود والنسائي ثقة عابد. شعيب بن حرب، قال الذهبي في ترجمة في السير في الجزء الثالث صفحة 88 و100، هو الإمام القدوة شيخ الإسلام. زهير شعيب بن حرب حدث بحديث رواه عن اثنين من شيوخه، عن زهير بن معاوية وعن شعبة ابن الحجاج أبي بكر إمام زمانه في الجرح والتعديل وحديث نبينا عليه الصلاة والسلام. حدث عن هذين الاثنين، فقدم معنا ثناء شعبة على سيدنا أبي حنيفة، وأمر سيدنا أبي حنيفة لشعبة بأن يحدث كما تقدم معنا. وشعبة شعبة، وإذا وجدت شعبة في حديث فاشدد يدك به. حدث شعيب بن حرب بحديث يرويه عن شيخين، عن زهير بن معاوية وعن شعبة، فقدم زهير بن معاوية على شعبة. قيل له تقدم زهير بن معاوية على شعبة؟ فقال زهير بن معاوية أفضل من 20 مثل شعبة. فماذا يقول إذن زهير بن معاوية في سيدنا أبي حنيفة؟ استمع لكلامه. قال لرجل جاء ليحضر مجلسه ليتلقى حديث النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، أين كنت قبل أن تأتيني؟ أين كنت؟ قال في مجلس أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. كنت عند أبي حنيفة، انتهى المجلس، جئت إليه، إلى زهير بن معاوية. قال والله إن ذهابك يوما واحدا إلى مجلس أبي حنيفة أنفع لك من مجيئك إلي شهرا. مجلس واحد تجلسه عند أبي حنيفة رضي الله عنه أفضل من أن تأتي إلى مجلسه شهرا كاملا. هذا يقوله من هو أفضل من شعبة 20 مرة؟ زهير بن معاوية رضي الله عنهم وأرضاهم. وحقيقة إخوة الكرام، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، وابتلينا في هذه الأيام لأهل شطط وجو بينهم وبين سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه ما يزيد على 1000 سنة، ويقعون في عرضه قاتلهم الله أن يتقوا. وانظر لجهابذة المحدثين وكبار شيوخ أهل العلم في زمنه، يقول أنت كنت في مجلس أبي حنيفة وجئت إلي ذهابك من مجلس أبي حنيفة أنفع لك وأفضل من أن تحضر مجلسي شهرا كاملا. وزهير بن معاوية هو زهير بن معاوية رضي الله عنه وأرضاه. هذا إخوتي الكرام ثناء الأقران الذين شهدوا حياة سيدنا أبي حنيفة النعمان، وليس بعد شهادة الأقران شهادة. ولذلك ما حصل بعد ذلك من كلام سيأتينا، جاهل أو حسن، جاهل أو حسن، ما وقف على حقيقة هذا الفقيه، فقال ما قال وهو معذور لجهله أو حسده وكلامه يرد عليه. لكن هذا كلام شيوخ المحدثين الكبار المتعنت كما تقدم معنا في التوثيق والمتشدد يقول ما يقول في سيدنا أبي حنيفة، إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين يقول ما يقول في سيدنا أبي حنيفة، شعبة 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 يقول ما يقول في سيدنا أبي حنيفة، زهير بن معاوية، عبد الله بن مبارك، وهؤلاء كلهم رأوه وجلسوا عنده وحضروا مجالسه لاستثناء سيدنا يحيى بن معين رضي الله عنه أجمعين. على كل حال إخوتي الكرام هذا حالهم في الثناء على سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. إخوتي الكرام كما قد جمع الله فيه خصال الخير، فهو من القراء وهو من حفاظ أحاديث نبينا خاتم الأنبياء على نبينا الآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وهو أول الفقهاء، وهو من كبار الأولياء. فماذا تريد بعد هذه الفضائل من فضائل من القراء وترجم في كتب القراء؟ راجعوا غاية النهاية للإمام أبي الخير بن الجذري عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا، غاية النهاية في طبقات القراء في الجزء الثاني صفحة 240 و300 عند حرف النون النعمان، قال هو الإمام فقيه العراق المعظم في الآفاق، أخذ القراءة عرضا عن الإمام الأعمش وعاصم الذي نقرأ بقراءة حفص عن عاصم، ثم قال وأفرد أبو الفضل الخزاعي جزءا في قراءة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه أرضاه، قال في النفس شيء من ذلك الجزء، انتبه، ولو صح الإسناد إليه إلى سيدنا أبي حنيفة لكانت قراءته من أصح القراءات. لكن هذا الإسناد حوله الكلام الذي اتهم به رجلا، الحسن بن زياد قيل وضع هذه القراءة على سيدنا أبي حنيفة، وقيل إن الذي وضعها هو أبو الفضل الخزاعي. والإمام أبو الخير ابن الجزري برأ أبا الفضل الخزاعي وقال الذي وضعه وهو الذي يمر الإسناد إليه الحسن ابن زياد ونسبها إلى سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه، هو من القراء هذا مجمع، وأخذ عن الأعمش وعن عاصم، لكن هناك جزء في قراءته لو صح الإسناد إليه لكانت من أصح القراءة، لكن الإسناد كما قلت اتهم به أبو الفضل الخزاعي واسمه محمد بن جعفر، يلقب بركن الإسلام، توفي سنة 48. كما في غاية النهاية طبقات القراء في ترجمته. أما الإمام الخطيب البغدادي وبعده الإمام ابن الجوزي في المنتظم وبعدهم الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، فقد ذكروه أنه توفي أعني أبا الفضل الخزاعي سنة 79، وفي غاية النهاية كما قلت 48. على كل حال كما في تاريخ بغداد والمنتظم والبداية والنهاية في حوادث سنة 79 و300 عرض هذا الجزء، وهو الذي قال له بجزء قراءة أبي حنيفة وفيه إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه القراءة منسوبة لسيدنا أبي حنيفة بهذا الإسناد، وفيه ملك يوم الدين، ملك هذه كلها لا تثبت لو قال عنها التشابه بإسناد موضوع. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إنما يخشى الله من عباده العلماء، كما قلت قراءة لا تثبت موضوعا مزورة مكذوبة الذي اتهم بها أبو الفضل الخزاعي أو الحسن بن زياد عرضت على سيدنا الإمام الدارقطني الجبن في الحفظ والإتقان وخشية الرحمن فقال هذا الإسناد موضوع عند الله. هات الأئمة كما قلت يقولون هذا أو هذا والعلم عند الله جل وعلا. على كل حال من الأئمة القراء فقيه العراق الإمام فقيه العراق المعظم في العراق هو من القراء وهو من الجهادية الكبار الناقلين لحديث نبينا المختار على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه ولذلك أوردت ترجمته ضمن طبقات الحفاظ. انظروا أي كتاب في طبقات الحفاظ يوجد ترجمة سيدنا أبي حنيفة تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي في الجزء الأول صفحة 68 و100 وقال الإمام الذهبي في هذا المكان وهذا كلامه بالحرب هو الإمام الأعظم هو الإمام الأعظم فقيه العراق. ثم بعد أن ذكر نسبه كما تقدم معنا النعمان بن ثابت ابن زوطة زوطة وهو ثابت كما تقدم معنا ابن المرزبان رضي الله عنه أرضى قال كان إماما ورعا عالما عاملا متعبدا كبير الشأن لا يقبل جوائز السلطان وكان يتجر ويأكل من كسبه رضي الله عنه. ثم أورد ما أورد في ترجمته من ثناء ونقل عن العلماء كما نقلت بعضه في قرابة صفحة ونحو. الإمام الأعظم هذا كلام الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ الحفاظ حديث نبينا عليه الصلاة والسلام وقال في السياق في ترجمته في الجزء السادس صفحة 90 و300 هو فقيه العراق عالم الآفاق استمع عني بطلب الآثار وهذا محل الشاهد عني بطلب الآثار وارتحل في ذلك. وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى والناس عيال عليه فيها. هو عني بطلب الآثار وارتحل في تحصيل حديث نبينا المختار عليه الصلاة والسلام. أما الفقه فالبحث في الرأي وغوامض الفقه والمسائل والدقائق هذا لا يلحقه أحد إليه المنتهى والناس عيال عليه فيه. هذا كلام الذهبي فيها. وهكذا أورده السيوطي في طبقات الحفاظ صفحة 80 من طبقات الحفاظ وقال هو فقيه العراق وإمام أصحاب الرأي. ثم نقل عن سيدنا عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام قال ما رأيت في فقه مثله ما رأيت في فقه مثله. وتقدم معنا قال لولا أبو حنيفة وسفيان لما كنت شيئا وليس كذلك لولا أبو حنيفة وسفيان لبعت في رواية لولا أبو حنيفة وسفيان كنت مبتدعا مثلك أهلا الأهواء لولا أن من الله علي بهذين الرجلين الصالحين المباركين ما رأيت في الفقه مثله. ثم نقل السيوطي عن مكي بن إبراهيم ومكي ثقة ثبت حديثه في الكتب الستة توفي سنة 115 عن 90 عمره عندما توفي 90 يعني اخذتها من ولادته يعني ولد سنة 125 أو ليس كذلك يعني عاصر سيدنا أبا حنيفة 25 مكي ابن إبراهيم لا إله إلا الله حج 60 وتزوج 60 ما جمع بينهن في وقت واحد لعله يموت أو يحكم طلاق والعلم عند الكريم الخلاق. حج 60 وتزوج 60 لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وجاور في مكة المكرمة 10 قال وكتبت عنك 17 تابعية ولو أعلم أنه سيحتاج إليه وأن الناس سينقلون الحديث عني لما كتبت إلا عن التابعين. لكن أقول أنا فرّفت، يعني كنت أكتاف من الرواية عنهم، ما كنت أظن أنه سيأتي يوم وأكون فيه رأس. ويخرج حديث في الكتب الستة، مكي بن إبراهيم رضي الله عنه أرضاه، لا إله إلا الله. كما قلت هذا الكلام الذي سأذكره في طبقات الحفاظ للسيوطي، وانظروا ترجمة مكي بن إبراهيم في السير في الجزء التاسع صفحة 50 و50. قال مكي بن إبراهيم: أبو حنيفة أعلم زمانه، ما رأيت في الكوفيين أورع منه، ما رأيت في الكوفيين أورع منه، ما رأيت في الكوفيين أورع منه. أبو حنيفة أعلم أهل زمانه، أعلم زمانه، ما رأيت في الكوفيين أورع منه رضي الله عنه وأرضاه. هذا يقوله من مكي بن إبراهيم من كبار المحدثين حديثه في الكتب الستة. إذن هو من القراء، وتقدم معنا من الفقهاء، هو من حفاظ حديث نبينا خاتم الأنبياء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، هو من كبار الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. يتبرك بذكره وتنزل الرحمة عند ذكره رضي الله عنه وأرضاه. استمع لكلام أئمتنا في تقرير هذا الأمر. قال الإمام الحافظ في كتابه معرفة علوم الحديث صفحة 400 في النوع 49، في معرفة، هذا عنوان النوع 49 من أنواع علوم الحديث في كتاب معرفة علوم الحديث للإمام الحافظ صاحب المستدرك، يقول: النوع 49 في معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم، من التابعين وأتباعهم ممن يجمع حديثهم للحفظ والمذاكرة، ممن يجمع حديثهم للحفظ والمذاكرة والتبرك بهم وبذكرهم من الشرق إلى الغرب. يعني ستورد في هذا الباب أثناء رواة الآثار من التابعين وتابعيهم ممن يجمع حديثهم ويحتج به وينقل ويتبرك بهم وبذكرهم من الشرق إلى الغرب، ثم أورد خيار الفقهاء المحدثين في هذا الباب، فبدأ يعني بأنصار المسلمين بمكة المكرمة للمدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. لما وصل إلى الكوفة عدد من عدد، ومن ضمنهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت. إذن هو ممن يتبرك به وبذكره، وهو من العلماء الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين. هذا كلام أئمتنا إخوة الكرام، وهذا كما قلت في كتب العلم لا في كتب التاريخ والحكايات والقصص. يعني لا يقول النقائل من أين هذا في كتاب معرفة علوم الحديث من علماء القرن الرابع الهجري الإمام الحاكم رضي الله عنه. يقول هذا الكلام في سيدنا أبي حنيفة النعمان رضوان الله عليه أجمعين. إخوتي الكرام، كما قلت لا يمكن أن أحصي في هذا المقام عشر معشار ثناء أئمة الإسلام على سيدنا أبي حنيفة النعمان، وهو في غنى عن ثناء من أثنى عليه، إنما هذا كله كما قلت من باب استنزال الرحمة والتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، وأن هذا هو الذي شهد به أئمتنا رضوان الله عليه أجمعين، وإلا هو أعلى من أن يثقه من بعده وأن يمدحه من جاء بعده رضي الله عنه أجمعين. من باب الإشارة العابرة فقط إلى دم غفير أثنوا عليه ووثقوه وتبركوا بذكره رضي الله عنهم أجمعين، أشار إليهم الإمام ابن عبد البر حافظ الدنيا في زمانه الذي توفي سنة 63 للهجرة، في كتابه الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء في ترجمة سيدنا أبي حنيفة صفحة 37 ومئة، استمع ماذا يقول. والإمام ابن عبد البر مالكي، وابن حجر الهيثمي صاحب كتاب الخيرات القتال في مناقب سيدنا أبي حنيفة النعمان شافعي، والإمام الصالح صاحب كتاب سبل الهدى والرشاد صاحب كتاب عقود الجمان في مناقب سيدنا أبي حنيفة النعمان شافعي. يعني هذا من كلامه كما يقال يعني غير أهل مذهبه، يعني لو أثنى عليه الحنفية قد يأتي صعلوك في هذا الزمان يقول هؤلاء ينتسبون إلى مذهب حتما سينبحونه. استمع هذا، أنقل لك مذهبه من كلام المحدثين وكلام الفقهاء غير الحنفية. أما كلام الحنفية حقيقة وثناؤهم عليه ما ذكرته، لا لأنه يوجد يعني مطعن في ثنائهم، لا ثم لا، لكن هذا مفروغ منه واضح. يعني هو ما تبع أبا حنيفة رضي الله عنه وأرضاه إلا لتقديم هذا الإمام على غيره من أئمة الإسلام دون احتقار لأحد، دون احتقار لأحد، لكن هذا يرى أن أقواله أقوى وأرجى وفيه مزايا كما قلت في أول هذه الموعظة، يعني ثلاث خصال ما وجدت في إمام من الأئمة الأبرار. تابع الأمر الثاني كما تقدم معنا، لا إله إلا الله، أول من وضع الترتيب الفقهي الثالث، أكثر العلماء تابعا، فحاله يشبه حال النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه بين الأنبياء، حال أبي حنيفة بين العلماء، بين العلماء كحال نبينا بين الأنبياء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. من رضي فليرضى، ومن لم يرضى فليضرب رأسه بأيدي جبل. واستقرأ على المسلمين في بلاد المسلمين، أبو حنيفة أكثر العلماء تابعة منذ أن وجد مذهبه إلى هذه الساعة، إلى أن تقوم الساعة. هذه خطة حقيقة ومزية يحصل له من ورائها أجور لا يعلمها إلا العزيز الغفور. هذه حقيقة المزايا الثلاثة ما وجدت في إمام من الأئمة، وكلهم على العين والرأس رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك كما قلت نقل ما يتعلق بالثناء على سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه من المحدثين ومن المالكيين ومن الشافعيين ومن الحنابلة كما تقدم معنا رضوان الله عليهم أجمعين. قال الإمام ابن عبد البر في الانتقاء صفحة 37 بعد أن ذكر ما ذكر من الثناء عليه، كل واحد باسمه، وكيع، خالد الواثق، الفضل بن موسى، عيسى بن يونس، زهير بن معاوية، عبد الرزاق، قول الشافعي، ابن جريج، هذا كل واحد يعدده كما قلت في ترجمة ويذكر أقواله. بعد ذلك الأقوال لا تنتهي، استمع ماذا قال. وممن انتهى إلينا ثناؤه على أبي حنيفة ومدحه لك، عد كم سيعد دون أن أذكر كلام واحد منهم، وكلام هؤلاء كلهم موجود في كتب الثناء والتراجم والجرح والتعديل في الثناء على سيدنا أبي حنيفة. بعض هؤلاء تقدم معنا، بعض هؤلاء تقدم كلامهم والباقي لم يتقدم، وكما قلت أن أذكر كلام واحد منهم، لكن عد. وممن انتهى إلينا ثناؤه على أبي حنيفة ومدحه له، عبد الحميد بن يحيى الحناني. وإذا أردت أن أترجم لكل واحد، يعني هؤلاء الأربعون هم أربعون رجلا كما تعدون بالعد، يعني كل واحد إذا ترجم بدقيقتين يحتاج إلى 80 دقيقة، يزيد على الموعد المقرر بموعظتنا. لذلك من أراد أن يرجع إلى تراجمهم فتراجمهم يعني ضمن كتبه، التراجم موجودة بيسر وسهولة. عبد الحميد بن يحيى الحناني، ومعمر بن راشد عدو، والنضر بن محمد، ويونس بن أبي إسحاق، وإسرائيل بن يونس، وزفر بن الهذيل، وعثمان البتي، وجرير بن عبد الحميد، وأبو مقاتل حفص بن مسلم، وأبو يوسف القاضي، وسلم بن سالم ويحيى بن آدم ويزيد بن هارون وابن أبي رزمة وهو عبد العزيز بن أبي رزمة بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس وزفر بن الهذيل وعثمان البتي وجرير بن عبد الحميد وأبو مقاتل حفص بن مسلم وأبو يوسف القاضي وسلم بن سالم ويحيى بن آدم ويزيد بن هارون وابن أبي رزمة وهو عبد العزيز ابن أبي رزمة ثقة. فقد هذا من أجل ضبط اسمه أبي رزمة خرج حديثه الإمام أبو داود الترمذي في السنن توفي سنة 600 وابنه أيضا يقال له ابن أبي رزمة لكن هذا قلت عبد العزيز وابنه محمد وعليه محمد ابن عبد العزيز ابن أبي رزمة ثقة أيضا خرج له البخاري وأهل السنن الأربعة توفي سنة 41 ووالده سنة 600. عد وابن أبي رزمة إذا عددت الابن مع الأب يصبح معنى اثنان يعني العدد يصبح واحد يصبح العدد 41 لإسقاط الابن العدد يكون 40 من أئمة الإسلام. وابن أبي رزمة لا إله إلا الله وسعيد بن سالم القداح صار كم منه مع عد الابن وأسقط الابن لنصل إلى 40 وبعد ذلك الابن زيادة رضي الله عنهم وأرضاهم. سعيد بن سالم القداح وشداد بن حسين وخارجة بن مصعب وخلف بن أيوب وأبو عبد الرحمن المقرئ ومحمد بن السائب الكلبي والحسن بن عمارة وأبو نعيم الفضل بن بكي والحكم بن هشام ويزيد بن زريع وعبد الله بن داود الخريبي اكتب الحرب إخوة الكرام تقبل معنى الخريبي الذي يقول إن حبه من السنة ولا يقع فيه إلا جاهل أو حافظ ومحمد بن فضيل وزكريا ابن أبي زائدة وابنه يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة وزائدة بن قدامة ويحيى بن معين كم ثلاثة ومالك بن مغول وأبو بكر بن عياش وأبو خالد الأحمر وقيس بن الربيع وأبو عاصم النبي وعبد الله بن موسى ومحمد بن جابر الأصمعي وشقيق البلخي وعلي بن عاصم ويحيى بن نصر. استمع، كل هؤلاء أثنوا عليه ومدحوه بألفاظ مختلفة. هذا بعد أن ذكر من ذكر من أئمة الإسلام ونقل أقوالهم على التفصيل سيطول الأمر. قال وممن انتهى إلينا ثناؤه على أبي حنيفة ومدحه له سرد 40 أيضا من ألوف المؤلفة لا يعلمها إلا رب العالمين ممن أثنوا عليه ذكر 40 منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك كما قلت إخوة الكرام لا يقع فيه إلا من غضب عليه الرحمن. الفارق بين أهل الهدى وأهل الردى حب أبي حنيفة، حبه علامة على السنة وبغضه علامة على البدعة. وحقيقة سفهاء هذا الزمان أتباع الخوارج اللئام لا يتورعون من الوقوع في سيدنا أبي حنيفة النعمان. وبعضهم يقول على المنابر في بعض البلدان مع الكفر البواحي الذي نعيشه في هذه الأيام قل هذا أبو جيفة وليس بأبي حنيفة. أيها المجيس المنسئ كيف ستلقى الله بهذا الكلام النتن أبو حنيفة. والله يا إخوة الكرام لوجد من يعظم الرحمن ويغار على حرمات الإسلام لضربوه على رأسه وأوقفوه عند حد. أبو حنيفة أبو جيفة وأنت يا صعلوك بعد ذلك تتطاول على أئمة الإسلام. لكن هذا حالنا يلعن آخر هذه الأمة أولها. فقيه تابعي تقدم معنا له بشارة من النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أن النار لا تمسه ثم بعد ذلك أبو جيفة لا إله إلا الله. سلم منك عتاة الأرض في هذا الوقت وما سلم من لسانك الخبيث أبو حنيفة رضي الله عنه لا إله إلا الله. هذا ما يتعلق بالجانب الثاني بثناء الأئمة عليه رضوان الله عنهم عليهم أجمعين.